الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المثال السابع والثامن من أمثلة الشبهات التي ادعاها أهل التأويل أن أهل السنة يؤولون فيها، أو أهل التحريف والتعطيل، قال رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. يعني هاتان الآيتان استشكلها المعطلة، واتهموا أهل السنة بالتأويل فيها. وإذا كانوا يؤولون فمعناها أن أهل السنة يتناقضون، فأحيانا يثبتون ظواهر، يثبتون نصوص الصفات على ظواهرها، وأحيانا يؤولونها. فمن جملة هذه الأمثلة قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المفسرون منهم من قال المراد بذلك الملائكة، وهذا اختيار الإمام الطبري والإمام ابن كثير. ومنهم من قال المراد به العلم والقدرة، منهم ابن عطية والأنوسي والبيضاوي والقرطبي وأبي حيان والنسفي إلى غير ذلك. ومنهم من ذكر القولين كابن الجوزي والشوكاني رحمة الله تعالى عليهم جميعا، ولم يفسر أحد من أئمة التفسير هذه الآية بالقرب الذاتي، لم يفسر أحد من أئمة التفسير هاتين الآيتين بالقرب الذاتي حتى يقال إنهم قد حرفوا إلى غير ذلك. طيب، هذان المثالان كيف يوضحان في من خلال لغة العرب التي بها نزل القرآن الكريم؟ يقول طيب الله ثراه: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. يعني الآن نحن دائما ننظر لظواهر النصوص، ننظر لظواهر النصوص، فهل تفسير هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هل تفسيرها بالملائكة يعد صرفا للكلام عن ظاهره؟ يقول الشيخ طيب الله ثراه: هذا الكلام ليس، أو هذا التفسير ليس صرفا للكلام عن ظاهره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي أنها قرب الملائكة، حيث قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. ففي قوله إذ يتلقى، يعني إذ يتلقى المتلقيان، دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. لماذا؟ لأنه قيد القرب بالظرف، أي نحن أقرب إليه وقت تلقي الملكين، يعني إن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الذين هم أقرب إليه من حبل الوريد هم الملائكة وقت تلقي الملكين، يعني وقت تلقي الملكين اللذين يجلسان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة. متى يكون الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد؟ عند تلقي الملكين اللذين يجلسان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بينا على أنهم ملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، أي يستحيل أن يكون الله جل وعلا بذاته عند الميت، يعني هذا أمر مستحيل أن يكون الله جل وعلا بذاته الكريمة عند الميت، إنما الذين يكونون بذواتهم عند الميت هم الملائكة عليهم السلام. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ يعني إذا السؤال يتضمن أمرين: لماذا أضاف الله عز وجل لماذا أضاف الله عز وجل القرب إليه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل يوجد دليل، يوجد دليل آخر أو ورد مثل هذا التعبير في القرآن أنه يضاف إلى الله، يعني ظاهره يضاف إلى الله عز وجل والمراد به الملائكة؟ يعني لماذا أضاف الله عز وجل القرب إليه؟ ثانيا، ما هو الدليل، ما هي الأمثلة الأخرى التي توضح أن المراد هو الله عز وجل، أن المراد هو الملائكة؟ وقد جاء، فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسل، وهذا أمر يعني موجود في اللغة. فالملك يأمر جيشه بالخروج، فإذا انتصر الجيش فيقول انتصرنا، وأنه هو الذي يعني انتصرنا. من الذين انتصروا؟ هم جنوده، هم جيشه. طيب، وهو لم يخرج من قصر مثلا. وأيضا قد يقول نحن مثلا بنينا المسجد، أو نحن بنينا القصر، أو نحن عمرنا، أو نحن فعلنا، والذين فعلوا هم جنوده. فهذا أسلوب من أساليب العرب معروف، فلا حرج فيه، لأن جنود الله عز وجل إنما يعملون في أمر الله عز وجل، ولأن فعلهم إنما هو بأمره سبحانه وتعالى. ثانيا، هل جاء هذا التعبير؟ وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. من الذي كان يقرأ لجبريل عليه الصلاة والسلام؟ قراءه جبريل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يجادل الله عز وجل أن يجادل الملائكة، للإجماع أنه كان يجادل الملائكة وليس الذين هم رسل الله تعالى، وليس أنه يجادل، وليس أنه يجادل الله عز وجل. إذن المثال السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فقرب الله جل وعلا، القرب هنا المراد به جند الله جل وعلا من الملائكة الكرام، وسياق الآيتين يوضح ذلك، هناك سؤال ينقسم إلى قسمين، وهو لماذا أضاف الله القرب إليهم، وهل جاء مثل هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ الجواب أضاف ذلك إليه لأنهم جنوده ويأتمرون بأمره، وقد جاء هذا التعبير في كلام كثير يستخدم في لغة العرب وفي اللهجة الدارجة. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. وقوله جل في علاه لموسى عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقتهما؟ قلنا من قبل إن الكلام يرتبط بالسياق والتركيب والإضافة، وأنه يتغير بتغير السياق وبتغير التركيب وبتغير الإضافة. إذن هذا الكلام الكريم من كلام ربنا جل في علاه على ظاهره، لكن ما هو الظاهر المراد منه؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى أن يجلس عليها مثلا أو يقف عليها؟ أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، وهو أنها تجري في عين الله في داخل عين الله، أو أنه تربى فوق عين الله أي جلس أو أقام فوق عين الله عز وجل، هذا باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، يعني الكلام لو قلنا هذا الكلام لقالوا هذا كلام باطل لا يليق وهذا يخالف لغة العرب. طيب، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه راكب على عينه، وإنما أراد يعني أي إنسان يتكلم بهذا إنما أراد أنه كان يحفظه ويرعاه ويكلأه ويعتني به إلى غير ذلك. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، يعني هم يفهمون أن يعني أنه صنع على عيني، أن المعنى أنه كان تحت رعايته وتحت عنايته. ومن المعلوم أيضا أن نوح عليه الصلاة والسلام كان قد صنع السفينة في الأرض ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وأيضا وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن السفينة كانت تجري في عين الله، إنما هي كانت في اليم وفي البحر كما هو ظاهر هذه النصوص. إذن المعنى الأول الذي هو أن ظاهر يعني أن ظاهر الله أن السفينة كانت تجري في داخل عين الله سبحانه وتعالى، وأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما تربى فوق عين الله سبحانه وتعالى أنه جلس أو قام أو عاش فوق عين الله، هذا كلام باطل. الأول لأنه يخالف لغة العرب، ثانيا أنه ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرش دائم من خلقه. دائم، كلمة دائم يعني وإن لم ترد في الكتاب والسنة إلا أنها يعني استخدمها العلماء للرد على القائلين بالحلول والاتحاد وحدة الوجود، بمعنى أن الله مفارق لخلقه، وأنه ليس في داخل العالم الذي يعيشون فيه، بل هو فوق العوالم كلها سبحانه وتعالى، مستو على عرشه، مفارق لخلقه جل في علاه. لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولهو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. حاشا لله أن يحل في شيء من مخلوقاته، أو أن تحل فيه أشياء من مخلوقاته جل في علاه. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول، أن يكون ظاهر الكلام والقول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، بمرأة مني، أي أن الله تعالى كان جل في علاه يرعاه ويكلأه ويعتني به ويحميه ويحافظ عليه سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام كما قد سبق شرحه. إذن المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام تجري بأعيننا، وقوله صلى الله وقوله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عيني، ليس المراد أنه في داخل عينه، أو ليس المراد أنه في داخل عينه أو أنه فوق عينه، إنما المراد أنه يكلأه ويرعاه ويعتني به، وهذا هو ظاهر اللفظ وليس أنه تأويل أو تحريف أو إبعاد لللفظ عن ظاهره. وأما أنها تجري في عين الله وأنه تربت عين الله، فهذا الكلام باطل من جهتين، باطل من جهة اللغة وباطل من جهة المعنى. فمن جهة اللغة لا يفهم هذا الكلام، ومن جهة المعنى فممتنع غاية الامتناع في حق الله تبارك وتعالى. المثال الحادي عشر، المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني هذا هو المثال الحادي عشر الذي ادعوا فيه أن أهل السنة يعطلون ويحرفون ويؤولون النصوص الشرعية في مبحث الصفات. أولا والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقائق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ نلحظ أن كثيرا من الأمثلة نسأل عن ظاهر الحديث، نسأل عن ظاهر الحديث، ما هو ظاهر الحديث المراد به؟ ما هو الظاهر الذي يريده الله جل وعلا حتى لا يضلل العبد ويقال إنه قد خالف ظاهر النص أو ظاهر الآية أو ظاهر الحديث؟ ما هو المراد بالظاهر هنا؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ وهذا لم يقل أحد، إن الله عز وجل رجل الولي ويد الولي وأذن الولي وعين الولي ما قال بهذا أحد من أهل الإسلام. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، يعني عمله لله يكون خالصا لوجه الله وبالله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفي الله في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن القول الأول أن الله عز وجل سمع الولي وبصر ورجل وقدم إلى غير ذلك، ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. إذن عندنا عابد وعندنا معبود وعندنا سائل ومسؤول وعندنا مستعيذ ومستعاذ ومستعاذ به، يعني عندنا وما زال عبدي، إذن هناك إله عبد، هناك من يتقرب هناك من يتقرب إليه، فكيف يقال إن الله عز وجل سمع وبصر ورجل وقدم ويد الولي؟ وما الأول يعني مما يبطل هذا القول يبطل من وجهين. الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطا ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين يعني مفترقين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. يعني الآن مثلا عندنا مثلا الأنصاري ونصر السنة، فهل الأنصاري هو نصر السنة؟ أو مثلا عندنا رحمة وعندنا إيمان، هل رحمة هي إيمان؟ لا يمكن، هذا واحد وهذا واحد، وهذا في المخلوقين، هذا في المخلوقين، فما بالنا برب المخلوقين سبحانه وتعالى مع المخلوقين. إذن يمنع أن يكون أحدهم وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق، يعني أنها أوصاف في مخلوق. حادث بعد أن لم يكن، يعني هذه الأوصاف أوصاف في مخلوق خلق بعد أن لم يكن موجودا، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفوس وتشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتخبير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وعمله بيده ورجله كله. طيب، تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله شرعا، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنه. إذن ما يريد أن يقول شيء، عندنا ما هو ظاهر اللفظ؟ هل الله عز وجل يكون سمع الولي وبصره ورجله ويده؟ يقول هذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل في داخل الحديث أثبت خالقا ومخلوقا وعبدا ومعبودا. ثانيا أن أي مخلوق قد خلق بعد أن لم يكن، فيستحيل أن يكون الله جل وعلا الكريم الخالق سبحانه وتعالى، يستحيل أن يكون جزءا من مخلوق ضعيف. حاشا لله سبحانه وتعالى، هذا الكلام من أبطل الباطل، لا يجوز ذكره من أصل حتى من باب الافتراض. فكيف نقول إن هذا هو ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن ظاهره؟ طيب، تبين بطلان هذا القول. إذن معناه أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وفي بصره وفي عمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره، أنه يدرك بسمعه وبصره، وأن عمله بيده ورجله، أن هذا كله لله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الله الكريم، وأنه استعانة، يعني أنه يكون استعانة بالله عز وجل، وأنه يكون في الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك الكمال في الإخلاص والاستعانة والمتابعة. ولا شك أن هذا هو غاية التوفيق التي يرجوها كل مؤمن موحد يبتغي وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذا كان المثال الحادي عشر. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أيضا هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. أيضا هذا الحديث نفس الكلام يستوي مع غيره، وهذا الحديث كغير من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. إثبات صفة الأخذ هنا. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله جل في علاه في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، يعني نثبت لله عز وجل صفة القرب وصفة الهرولة، ولا يعني بذلك أنه جل في علاه يقطع المسافات ويتحرك كما نتحرك ويفعل كما نفعل. هذا من أبطل الباطل، لأننا قلنا مرارا وتكرارا الكلام في الصفات فرعا عن الذات، فنؤمن بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأما الكيفية فيفوض علمها إلى ربنا جل في علاه. يقول رحمة الله تعالى عليه: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث النزول: وأما ذنوه نفسه جل في علاه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبت من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه جل في علاه ومجيئه يوم القيامة. ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. يعني صفة الدنو وصفة التقرب هذا يثبته أئمة الإسلام وأئمة الحديث وأئمة السنة، ولا يوجد مانع مثل هذا على الوجه اللائق بربنا جل في علاه. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عباده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ يعني الأفعال الاختيارية التي إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، هذا يدل على كماله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يريد، ولكن على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبد المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. يعني القول الأول أننا نثبت الصفة لله عز وجل، نثبت الصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. هناك من العلماء من قال أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه إليه بقلبه وجوارحه. يعني يقول: إذا جماهير العلماء على أننا نثبت صفة الدنو وصفة القرب بكيفية تليق بالله عز وجل. هناك من قال إن المراد بها سرعة إقبال الله على عبده وسرعة قبوله لأعماله، وعلل ذلك بقوله ومن أتاني يمشي، والعبد المتقرب إلى الله عز وجل لا يأتي بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنب، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو اللفظ، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. يعني جماهير السلف على أننا نثبت الصفة كما جاءت، صفة القرب والدنو كما جاءت. وهناك من قال إن هذه الصفة المراد بها سرعة قبول الله لعمل العبد وسرعة إقباله على عبده الذي يتقرب إليه، ثم دلل على ذلك بعض الأدلة وأن هذا لا ينافي شيئا، بل هو يعني توجد قرينة شرعية تفهم من داخل السياق تؤدي إلى هذا المعنى. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ للقرينة الشرعية لم يكن تفسير بها خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، فلله الحمد. إذن في هذا الحديث تفسيران، الأول وهو ما قاله جماهير السلف رحمة الله تعالى عليهم أننا نثبت صفة الدنو والقرب بما يليق بالله جل وعلا وبكبرياء وعظمته، ولا مانع من ذلك. هناك من قال أن يعني السياق له أثر في فهم النصوص، وهنا السياق يدل على أن المراد سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلب وجر ريحه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، يعني له حظ من الفكر والقبول، وأنه كلام قد يكون مقبولا ولا شيء فيه ولا غبار عليه، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. يعني يقول هذا القول مع أنه قول طيب مقبول إلا أن القول الأول أعظم وأجل وأفضل وأكرم، لأنه قول سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه، ولأنه أليق بالمذهب السلف، ولأنه أظهر وأسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله. ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالنسج، بأن الحديث خرج مخرج المثال من الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها، يعني من حقيقتها. كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. إذن يعني الحديث خرج مخرج المثال، وأنه من ضرب المثال، فكان القول الأول وهو أننا نثبت صفة الدنو وصفة القرب بما يليق بالله عز وجل، كان هذا هو الأليق بمذهب السلف، وهو الأظهر وهو الأسلم. بقي معنا المثال الثالث، بقي معنا المثال الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والخاتمة. أسأل الله أن يرزقنا حسنها بمنه وكرم ورحمة. فهل ترون أن نكمل هذه الثلاثة الأمثلة أم نكتفي؟ يعني هل نكمل ونستمر فيها أم نكتفي؟ أخشى أن تكونوا قد تعبتم، فهل نكتفي ونقف عند المثال الثالث عشر أم نكمل؟ فأن الجميع يعني يوافق على الإكمال، إذا نكمل لننتهي من هذه الشبهات دفعة واحدة. حياك الله يا شهاب، وأحسن الله إليك وبارك الله فيك، أسأل الله أن يحفظك. طيب، المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يعني من الأمثلة التي زعم المعطلة أن أهل السنة يؤولونها، والجواب أن يقال ما ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ طيب، نقول لهم هل أنتم تثبتون صفة اليد أم أنكم تنكرونها؟ يعني هذا السؤال يتوجه لمن؟ لمن يثبت صفة اليد، وهؤلاء في الغالب أنهم ينكرون هذه الصفة، لكنهم من باب الجدل والتفصطة. هل يقال إن ظاهر أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهر أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلق بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فالقول الأول ليس ظاهر اللفظ لوجهين، أن الله خلق الأنعام بيده مباشرة يعني كلمة للإيضاح فقط. يعني هل المراد ان الله خلق الانعام بيده ام انه سبحانه وتعالى خلقها كما خلق غيرها واضاف العمل الى يده الشريفة من باب التشريف؟ فالاول ليس ظاهر اللفظ لوجهين، احدهما ان اللفظ لا يقتضي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن به. ألا ترى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهل كل الذنوب والمعاصي تكون باليد فقط؟ أليست توجد ذنوب ومعاصي وهي أخطر وأفظع وأشنع وتكون أشد عذابا يرتكبها الإنسان بغير يده. وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هل بأيديهم فقط أيضا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، يعني من جميع الجوارح، الفرج، الأذن، العين، اليد، الرجل، إلى غير ذلك من جوارح الجسم، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. عملته بيدي يعني مثلا مثل أن يقول النجار أنا صنعت هذا الكرسي بيدي، أي أنه الذي باشره بيده، كما في قوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن مدار الأمر هنا على حرف الباء، الباء التي هي حرف الـ حرف الـ حرف الجر، حرف الباء حرف الجر، فإن عدي بالباء دل على مباشرة اليد، وإن لم يعد بالباء لم يدل على المباشرة. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم. أما هناك أولم يروا أنا خلقنا لهم عملت أيدينا، فإذا قلنا بأيدينا المرب أن اليد باشرة. أما إذا قيل كسبت أيديهم أو كسبت أيديكم فهنا ليس المراد بها اليد الجارحة، يعني اليد مباشرة. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، يعني يضيف من أجل أن يتعدى الفعل بالباء، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن الكريم نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب إذا ظهر، وإذا ظهر بطلان القول الأول أن الله خلق الأنعام بيده مباشرة، تعين أن يكون الصواب هو القول، أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها بقدرته وأمره سبحانه وتعالى، ولم يخلق بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافة إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء في اليد، وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وهذا أيضا علم الفروق يا أخوان، علم الفروق، الفقيه، الفقيه بحق الذي يفرق بين المفترقات ويجمع بين المجتمعات، ولا يفرق بين المجتمعات ويجمع بين المتفرقات. يعني مما يشبه هذا أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيله مثل قولك أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديه أنعاما، فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. إذن لابد الإنسان ينتبه جدا للفروق وللفوارق بين ما يجب أن يفرق به وبين ما يجب أن يجمع بينهما. إذن المثال الثالث عشر، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ المراد ليس أن عملت أيدينا أنه خلقها سبحانه وتعالى بيده، إنما خلقها سبحانه وتعالى بأمره وبقوله كن وبقدرته سبحانه وتعالى. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إذن هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول تعالى إننا يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه جل في علاه، يعني لا يجوز لأحد أن يفهم أن الله هو الذي كان يبايع مباشرة بدون واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يفهمه إنسان عاقل. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاة لأول الآية والواقع، لأن الواقع وأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يضع يده في أيديهم وأنه الذي كان يبايعهم. طيب لمنافاة لأول الواقع لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى، فأن يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن الله يدخل في يعني في داخل الأرض فتظله السماء وتحويه الأرض، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم والفضل خاصة من سلف الأمة. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه. يعني أنت إذا بايعت إنسانا ينوب عن غيره فأنت مبايع لهذا الغير على الحقيقة. وعليكم السلام وبركاته. فأنت إذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في الحقيقة مبايع لله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر ما يخفى على أحد، يعني أنه تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم بايعوا الله جل وعلا. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديه، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقته، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده جل في علاه من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، يعني الله عز وجل فوق العرش ففوق هؤلاء المبايعين، فوقهم يعني فوق سبحانه وتعالى، فوق عرشه، فوق السماوات، فوق العالم، فيده فوقهم فوق الجميع. فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة الله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ تقول السماء فوقنا مع أنها بعيدة جدا، وهذا في مخلوق فما بالنا بالخالق. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه وصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. إذن المثال الرابع عشر الذي ادعوا فيه أن أهل السنة يؤولون ويحرفون قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهذا حق، لأن المبايع هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله الله عز وجل، كما أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله، فكذلك من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قد بايع الله جل وعلا. يد الله فوق أيديهم، نعم يد الله فوق أيديهم، لأن اليد صفة من صفات الله، والله فوق خلقه جل في علاه، يعني فوق عرشه جل في علاه، فيده أيضا فوقهم لأن يده صفة من صفاته سبحانه وتعالى. المثال الخامس عشر والأخير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المثال الخامس عشر والأخير في الأمثلة التي ادعى فيها المحرفة والمعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه أن أهل السنة يؤولون كما يؤولون من أجل أن يلزموهم بقبول ما هم عليه من الباطل. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والأداب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت وعليكم الصحة والعافية فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت لو أنك أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسق، أما إنك لو سقيت وجدت ذلك عندي. يعني هنا يعني كلام عجيب، يعني الله عز وجل مرضت فلم تعد، ذكر في بقية الحديث أن العبد قد مرض وأنك لم تعد أخاك المسلم وأنك لم تسأل أخاك المسلم وأنك لم تسأل أخاك المسلم، فأي تأويل هنا وأي تحريف؟ والجواب أن السلف رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا الحديث لم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به جل في علاه جل في علاه. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. يعني هذا لا يحتاج إلى تأويل، وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندك، ولو عدته لوجدتني عندك، بأن هذا يعني لا يحتاج إلى تأويل، والظاهر اللفظ واضح جدا. لكن هم يعني يحاولون أن يلزموا هكذا أهل الباطل وأهل الانحراف في أي أمر، وهذه قواعد. يعني نحن نريد أن نستفيد من دراستنا المباركة في هذا الكتاب المبارك وفي غيره إن شاء الله، أن أي مبتدع يحاول أن يلقي الشبهات على أهل الحق في أي مسألة، والله المستعان، الله المستعان، وعليه التقدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وأعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله جل في علاه والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعام واستسقاء، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، يحثه ويرغبه ويشوقه إلى فعل الخيرات، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. نحن نقرض الله ونحن سنعطي الله عز وجل، أو نحن نملك، إذا كان هو الذي أعطانا والذي خلقنا والذي رزقنا والذي يمنحنا والذي يكلأنا والذي يرعانا، لكن هذا من باب الحث على أن الإنسان ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس أن الله يقترض منا، يعني يستلف منا ويأخذ منا مالا، حاشا لله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهره ممتنعا على الله عز وجل كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. يعني لابد من الفهم الدقيق لأي مسألة الإنسان، والفقه العظيم أن يفرق بين المفترقات وأن يجمع بين المجتمعات، ولا يجمع بين مفترقات ولا يفرق بين مجتمعات. ولو كان ظاهرها اللائق به ممتنعا على الله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعم لبينه الله جل في علا ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله تعالى ممتنعا على الله، لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. حاشا لله، يعني ثم حاشا لله أن يوجد في كتابه الكريم أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوصف به الله جل وعلا وهو ممتنع عليه. يقول: طيب الله ثراه، ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل بما يليق بربنا جل في علاه سبحانه وتعالى. يعني هذه 15 مثالا قد أوضحناها بتوسط، لا أقول باختصار ولا أقول باستفاضة، بل كان التوسط فيها منهجا لنا من باب الإيضاح والبيان لإخواننا الأكارم وأخواتنا الكريمات. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد النصوص الصفات: والحمد لله رب العالمين. طيب، أقف عند الفصل الخامس. وهو الخاتمة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلا لي ولكم ولكن حسنها بمنه وكرمه ورحمته. طيب أعيد آخر مثال، يعني المثال الأخير، وهو أن الله عز وجل هم يقولون أنتم تحرفون وتؤولون، وهو من جملتها حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فأقول يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان المرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ثم أيضا في الطعام وفي السقيا. فهنا يعني لو تدبرنا الحديث لوجدنا أن الله عز وجل نسب هذا الشيء لنفسه الكريمة في البداية من باب الحفص والتغيب، وإلا فالذي مرضه عبد من عباد الله، والذي استطعمه عبد من عباد الله، والذي استسقه عبد من عباد الله، وليس الذي يطلب الطعام، أو ليس الذي مرض أو الذي جاع أو الذي ظمأ، هو الله عز وجل، حاشا لله من ذلك. أنا أنتظر الأسئلة الآن. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أنتظر الأسئلة أيها الكرام. الكرام والكلمات نعم. إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله التيسير. إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا تقصد بالمصاحبة؟ يعني ماذا تقصد بالمصاحبة؟ معلوم أنها للاستعانة، لكن ماذا تقصد بالمصاحبة؟ يعني مصاحبة فقط دون معنى؟ لا، يعني أنها للاستعانة نعم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، مثل يعني معنى أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ليس أنها تمثل أصابع، حاشا لله من ذلك، وأصابع الرحمن صفة لله، ولكن بمعنى أن الله عز وجل يقلبها كيف يشاء ويتصرف فيها كيف يشاء. لا، هي تعليلية. الغائية أي أنها غاية، أنها إلى، يعني الغائية بمعنى أنها إلى غاية كذا. أما التعليلية فإنها لتعليل الشيء، أنها علة، يعني علة خلق الإنسان، علة خلق الإنسان العباد. أما الغائية يعني مثل ما تقول حتى أي إلى كذا، أو بمعنى إلى. نعم. وأنتم بارك الله فيكم. سمعت أن التعليل يجب أن يتحقق ما بعد على خلاف الغائية التعليلية يعني، والعبادة قد تحققت من كثير من الناس، وليس شرطا أن تتحقق من الجميع. يعني وليس شرطا، لأن كلمة الغائية بمعنى إلى كذا أو حتى كذا، فليس وما خلقت الجن والإنس إلى يعبدون، أو إلا يعبدون، إنما من أجل هذا معنى التعليلية، من أجل كذا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على الكرسي جسدا ثم أناب. الآية ظاهرها واضح، أنه ألقي على كرسي جسد من أجل الفتنة. الله المستعان. ننتظر دقيقتين ونبدأ في المصطلح. ننتظر دقيقتين إن شاء الله ونبدأ في المصطلح. نحن حين وقفنا في المصطلح، هل عند المرفوع أم أخذنا المرفوع؟ نعم، أظن عند المرفوع. لا، مسألة أنه الشيطان، هذا كلام إسرائيليات من الشيطان. ما كان الله عز وجل يمكن الشيطان أن يتشبه يعني أن يتشبه بسيدنا سليمان، وأنه يذهب أيضا ليجامع